هكذا بعده فوق بعد. وصفه سفيان بكتبه فحرقها وبدل بين صنعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تكتبه ثم يلقيها الآخر إلى من تكتب حتى يلقيها على لسان السامعين والكاتب. وربما أغرقه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها بأن فيقال ليس قد قال أنا وكذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعلم واسم سمعا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يلقي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجلا أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات سعدوا وفروا لله سجدا فيقوم أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل في الوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. هذا الباب أيضا قلنا إنه يكرر توحيد الله عز وجل وينفي الشريك عنه ببيان ضعف المخلوقات التي يشرك بها مع الله عز وجل. قلنا إن الملائكة قد أشرك أقوام بالملائكة وذكرنا الدليل على ذلك. وهذا الحديث أو هذا الباب يكرر ما سبق تقريره في الباب السابق. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم ساق الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح حديث أبي هريرة لأنه بيان لهذه الآية. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني معنى زال الفزع وكشف الفزع عن قلوبهم لأنهم إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء فأوحى به وتكلم به جل جلاله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله يعني لقول الرب عز وجل لضعف الملائكة عند ربها عز وجل. وإن كان فيهم جبرائيل الذي وصفه الله عز وجل بقوله شديد القوى ذو مرة فاستوى في قوله في قوة عند ذي العرش مكين فجبرائيل من الملائكة الذين يذلون لربهم حين يسمعون كلامه جل وعلا ويصعقون. ثم إذا زال الفزع عنهم قالوا ماذا قال ربكم يعني يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا قالوا الحق وهو العلي الكبير يعني أن الله عز وجل قال الحق سواء كان في ما قضاه كونا أو قضاه شرعا جل جلاله. فهؤلاء الملائكة وهو الشاهد من هنا فهؤلاء الملائكة صعقوا مع ما هم عليه من الكمال والقوة لكنهم صعقوا لما سمعوا كلام الرب جل وعلا فدل على أنهم ضعفاء عند ربهم وأنهم مسلوبون صفات الألوهية التي هي مختصة بالله عز وجل. وكذلك حديث ابن نواس ابن سمعان رضي الله عنه والمؤلف لم يذكر تخريج هذا الحديث وهذا الحديث خرجه ابن خزيمة في التوحيد ولا جري في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة وابن أبي حاتم في تفسيره وغيرهم لكن في إسناده ضعف لكن في إسناد هذا الحديث ضعف لكنه جاء به للاستشهاد لا للاعتضاد فهو فمعناه كمعنى الحديث الذي قبله في الجملة. نعم.
قال المصطفى رحمه الله تعالى باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين كفروا أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله قل لله الشفاعة
قد قال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أبو صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه
باب الشفاعة. ثم الباب الذي يليه باب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذان البابان معقودان لبيان أن المشركين الذين يشركون مع الله إما أن يعتقدوا في هذا المخلوق أنه يشفع عند الله، وهذا باب الشفاعة، أو أنه يتصرف، وهو قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إما أن يكون يتصرف، هذا شرك في الربوبية، له تصريف وتدبير مع الله عز وجل، هذا شرك في الربوبية. وإما أن يكون من جهة الشفاعة، يعني أنه لا يعتقد أنه يتصرف ويخلق ويدبر مع الله عز وجل، ولكن يعتقد أنه واسطة بين الله وبين خلقه، أنه واسطة بين الله وبين خلقه. وهذا باب الشفاعة هو من الأبواب، أو مسألة الشفاعة هي من الأبواب التي ظل فيها أقوام كثير. فالشفاعة أولا مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، ويراد بها سؤال الخير للغير، لكن بعض أهل العلم خصها بما إذا كان هذا الغير مجرما، إذا ما كان مجرما أو مذنبا. فإذا أنت إذا طلب الشفاعة له، إنما هناك شافع وهناك مشفوع عنده وهناك مشفوع له. فالشافع هو واسطة بين المشفوع عنده وبين المشفوع له، لكن هذا المشفوع له قال بعضهم إنما تكون شفاعة إذا كان مجرما أو مذنبا. فإذا إنسان مثلا اعتدى على أحد ثم طلب منه أن يشفع له عند آخر، يذهب إلى آخر يطلب منه أن يتنازل عنه، فهذا تسمى شفاعة، تسمى شفاعة. لكن لو لم يكن مذنبا الصواب أنها أيضا تسمى شفاعة ولو لم يكن مجرما، لأنه في يوم القيامة جاء لما جاء ذكر الشفاعة يشفع في أقوام ترفع درجاتهم في الجنة، فهم في الجنة ليسوا مجرمين، بعد دخول الجنة انتفى عنهم كل وصف بعد أن محصهم الله عز وجل. إذن هذه شفاعة، لكن هو طلب الخير لهم بأن يرتقوا في درجات الجنة. إذن فالشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، سواء كان ذلك بكف شر عنه أو ضر عنه أو بجلب منفعة وخير له، هذا تسمى شفاعة، تسمى شفاعة. إيه شفاعة اصطلاحية، شفاعة اصطلاحية سؤال الخير للغير. طيب، باب الشفاعة هناك نوعان من الشفاعة: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ولأن الأمر بينهما يعني حصل فيه خطأ وضلال من طوائف شفاء في الغلاة في الإثبات والغلاة في النفي، ساق المؤلف جملة من الآيات ورتبها ترتيبا بديعا دالا على تفصيل هذه الشفاعة. فذكر المؤلف أولا قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هذه جاءت في صفة أهل التوحيد، لأنه قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ومن صفات أهل التوحيد أنهم يخافون الله عز وجل. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذن فمن صفة أهل التوحيد أنهم لا يتخذون شفعاء من عند الله دون الله عز وجل، كما لا يتخذون أولياء. ثانيا ذكر المؤلف رحمه الله قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وهذه الآية تدل على أن الشفاعة ملك لله عز وجل، فلا تطلب إلا منه، لا تطلب من غيره. الآن تعالى الله وتقدس، إذا كان عندي كتاب فلا يطلب الكتاب من فلان ولا فلان، لأنه كتابي ملك لي، فيطلب مني. فهذه الشفاعة ملك لله عز وجل، فتطلب من الله عز وجل. إذن فطلبها من المخلوق اعتداء على الخالق جل وعلا. فإذا قال المخلوق للمخلوق اشفع لي عند الله، جاء إلى الميت ولا جاء قال اشفع لي عند الله، قالوا هذا شرك بالله تعالى، لأن هذا اعتداء على ما هو ملك لله عز وجل. والله عز وجل إنما جعل هذه الشفاعة للمخلوق بالإذن والرضا، ولهذا قال الله تعالى لما ذكر في قال الله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، هنا قال قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وهناك قال قل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. إذن من يملكها؟ هو الله، كما في هذه الآية. فدلت هذه آية، فدل قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الزخرف على أن قوله قل لله الشفاعة جميعا في الزمر أن اللام فيها للتمليك، وإذا كانت ملكا لله فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الاستثناء هنا منقطع، قال لكن من شهد بالحق وهم يعلمون هذا الحق على نور وبصيرة، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإن هؤلاء يشفعون لكن لا يملكون الشفاعة. هم يشفعون لكن لا يملكون الشفاعة، لأنهم لا يشفعون إلا إذا أذن الله لهم بالشفاعة، ورضي الله عز وجل عن الشافع، ولا يأذن الله عز وجل إلا لمن رضي عنه، وكذلك لا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله عز وجل وارتضى قوله وعمله. فصار عندنا الشفاعة لا تكون إلا بإذن الرب جل وعلا ورضاه عن المشفوع له، بإذنه للشافع أن يشفع، ولا يأذن الله عز وجل إلا لمن رضيه، وكذلك لا يأذن الله عز وجل أن يشفع في أحد إلا إذا كان هذا المشفوع له ممن رضي الله عز وجل عنه، يعني يكون من أهل التوحيد، يعني يكون من أهل التوحيد. فإذا كان لا بد من الإذن والرضا، فإذا جئنا إلى مخلوق نشفع لك عند الله يحتاج إلى دليل دال على الإذن للشافع بأنه يشفع. قد يكون هذا الشافع ظاهره الصلاح وباطنه الكفر، وقد لا يأذن الله له وإن كان من الصالحين، وكذلك قد يكون هذا المشفوع له لم يرضى الله قوله ولا عمله، لأنه قد يكون ظاهره يخالف باطنه. إذن فالذي يقول من هؤلاء الذين يأتون إلى هؤلاء اللي يزعمون أنهم أولياء يقول يا فلان اشفع لي عند الله، نقول له أثبت أن الله عز وجل أذن له في الشفاعة، وأثبت أن الله عز وجل أذن للمشفوع له أن يشفع، رضي للمشفوع، فهذان الشرطان لا يتحققان، هذان الشرطان لا يتحققان. فإذا جاء يوم القيامة أذن الله لمن شاء من عباده في الشفاعة، وأذن لأقوام أن يشفع فيهم ممن رضيهم. ولهذا استدل المؤلف بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وهذا دليل على أنه لا بد من إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. واستدل بقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فقوله إلا من بعد أن يأذن الله يعني للشافع، ويرضى عن الشافع والمشفوع له. ثم لما قلنا ذكر في الأول أن التوحيد هو عدم اتخاذ الشفعاء مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في آية الزمر اتخذوا من دون الله شفعاء، هذا وصف للمشركين. فأهل التوحيد قال الله عز وجل فيهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أما المشركون فقد اتخذوا شفعاء، والشفعاء يعني وسائط بينهم وبين الله عز وجل، كما قال الله تعالى في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم الله وكفرهم الله عز وجل على اتخاذ الوسائط. فدل ذلك على أن اتخاذ الوسائط شرك، اتخاذ الوسائط بين الله وبين خلقه شرك، لأن جعله من وصف المشركين ونفاه عن أهل التوحيد والإيمان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشروط التي هي في شروط الشفاعة المثبتة، لأن الشفاعة الأولى منفية، الشفاعة الأولى منفية التي هي شفاعة الشفاعة التي لم تستوفي هذه الشروط، بل هي اتخاذ الوسائط مع الله عز وجل، كما قال الله تعالى فما لنا من شافعين عن المشركين ولا صديق حميم، وفي قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذه في الشفاعة المنفية شفاعة الإشراك، وأما في شفاعة أهل التوحيد فهي الشفاعة المثبتة هنا بالإذن والرضا. ثم ذكر قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين جل وعلا في هذه الآية وجه عدم جواز اتخاذ الشركاء، وهذا يدل ساق المؤلف يبطل به عمل المشركين الذين يتخذون الوسائط، لأن المشرك الذي يدعو مع الله غيره ويتخذ وسائط بينه وبين الله إما أن يزعم أن هذا يملك مع الله عز وجل، فنفاه الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إما أن يكون يملك وهذا منفي عنه، وإما أن يكون شريكا مع الله عز وجل وهذا نفاه الله عز وجل وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما يعني في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر عز وجل الأمثلة الدالة على بطلان الإشراك به جل وعلا بعد ذلك. ثم الثالثة إما أن يكون عونا لله عز وجل وهذا منفي، لأن الذي يطلب العون هو المحتاج، وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم وإما أن يكون شفيعا، هذه أربعة أشياء، هذا الذين يجعلونهم وسائط ويعبدونهم ويدعونهم مع الله، إما أن يكون مالكا، وإما أن يكون شريكا مع الله، وإما أن يكون عونا وظهيرا لله عز وجل لقوله وما لهم من ظهير، وإما أن يكون شافعا، وهو الذي أشار إليه في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فذكر فالأول والثاني والثالث باطل، لأنها منافية لمقتضى الربوبية، والرابع الشفاعة لم ينفها الله عز وجل إطلاقا، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فدل على أن الشفاعة هي لله وملك الله عز وجل، ولكن يهبها الله عز وجل أو يأذن لمن يشاء في الشفاعة، يأذن لمن يشاء في الشفاعة، فهي ملك لله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل له في ذلك. ثم ذكر كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، وذكر فيها حديث الشفاعة العظمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا تدافع الأنبياء الشفاعة العظمى اللي هي الفصل بين العباد في الموقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة، لا يشفع عند الله، لأنهم يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى بن مريم يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله ليريحهم من هول الموقف، فكل منهم يذكر خطيئته حتى تصير إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الآن إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، هذا ليست من دعاء الأموات، لأنهم في ذلك الموقف قد بعثهم الله عز وجل وصاروا أحياء، إن الله قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فهو حي مع حي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا طلبوا منه الشفاعة يوم القيامة لا يبدأ بالشفاعة، إنما يخر ساجدا لربه ويثني على الله عز وجل، ويفتح الله عز وجل عليه من محامده بما شاء، ولهذا سمي المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل، والذي ذكره الله عز وجل في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فلا يشفع أولا لأنه لم يؤذن له، لأنه لم يؤذن له، فلذلك يشفع النبي عليه السلام. والشفاعة العظمى تكون للمسلمين والمشركين لأهل الموقف كلهم، فلهذا لا يشترط فيها رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له وليس شرطا في الشفاعة العظمى، ولكن إذن الله شرط فيها، ولكن إذن الله عز وجل شرط في الشفاعة العظمى. ولهذا يوم القيامة تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. كل يشفع، لكن يشفع في يوم القيامة بعد إذن الله للشافع أن يشفع وبعد رضاه، فهذا نبي عن المشفوعين، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يشفع ابتداء، وإنما شفع لما أذن الله عز وجل له في الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة، وإنما هي ملك لله عز وجل لا تجوز إلا بإذن الله، فطلبها من المخلوق إذن اعتداء على الله، وإنما تطلب من الخالق، وإنما تطلب من الخالق، ولهذا تقول يا ربي شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك شفاعة نبيك، اللهم إني أسألك شفاعة المؤمنين، وهكذا. فتطلبها من الله عز وجل لأنه هو الذي يملكها، ولم يأذن لأحد، ولم يأذن بها لأحد على الإطلاق، وإنما يأذن لمن شاء بما شاء. ثم ذكر حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله. فهنا أثر أبي هريرة خالصا من قلبه، فهنا أثر أو حديث أبي هريرة ليبين من الذي يرضى عنهم الله عز وجل. إنما يرضى عن أهل التوحيد والإخلاص. ولهذا هناك شفاعة في كبائر، في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من هذه الأمة، لأنهم موحدون، لأنهم موحدون، فيخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من أسعد الناس بشفاعتك فيه شفاعة ينالها الجميع وهي المقام المحمود، وفيه شفاعة يتفاوت الناس في السعادة بها، يتفاوت الناس بالسعادة فيها. ولهذا كانت الشفاعة في الآخرة أنواع، من الشفاعة في المقام المحمود، ومن الشفاعة لقوم يخفف، ومن الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، ومن الشفاعة لقوم يرفع الله عز وجل درجاتهم في الجنة، وهكذا. فالناس يختلفون بحسب اختلافهم في التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فكلما كان الإنسان أكثر إخلاصا وتحقيقا للتوحيد كان أسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب إلى نوالها من غيره، وأقرب إلى نوالها من غيره. ثم بيّن المؤلف رحمه الله، قال: حقيقة الأمر في الشفاعة ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من عذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فهذا يبين الآن المؤلف حقيقة الشفاعة ما هي. الشفاعة هي عبارة عن دعاء يدعو به الشافع للمشفوع له، لكن هذا الدعاء يطلبه من الله عز وجل، يطلبه من الله عز وجل، لكن هذا الشافع لا يفعل ذلك إلا إذا أذن الله له، إلا إذا أذن الله له عز وجل، وكان المشفوع له من أهل الإخلاص الذين رضي الله عز وجل قولهم وعملهم. قال المؤلف رحمه الله: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا ثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. وهذا يعني واضح مما تقدم. ونأخذ الباب الأخير من هذا لأنه مرتبط بالسابق. هذا الباب قلنا هو مع الباب السابق يبينان لماذا أشرك المشركون. ظنوا إما أن يظنون في من يدعونه من دون الله عز وجل ويشركونه، إما يظنون أنه يشفع وهو واسطة عند الله عز وجل، وإما أن يظنوا أنه يدبر الأمور ويصرفها. فبين المؤلف بالباب السابق بالآيات والأحاديث الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة والشفاعة التي الشفاعة الشركية وشفاعة أهل التوحيد، ثم بين المؤلف في هذا الباب ما يدل على بطلان تعلقهم بغير الله عز وجل، فبين أن تعلقهم بغير أنهم إذا تعلقوا بغير الله عز وجل فإنما يتعلقون بغير متصرف على الحقيقة. وأورد فيه قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية فيها قول الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، إما أن تكون المحبة هنا يعني من أحببته محبة طبيعية جبلية وهو عمه أبو طالب، وإما أن يكون على تقدير من أحببت هدايته، يعني من أحببته محبة طبيعية، أو من أحببت هدايته وهو أبو طالب. فنفى الله عز وجل عنه أن يهدي عمه أبا طالب أو من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. والهداية هنا هداية التوفيق والإلهام المتعلقة بالربوبية، لأنها تتعلق بتصريف القلوب، والذي يصرف القلوب والله عز وجل. لهذا في الحديث يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب، كان دعاء يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. فمقلب القلوب ومغيرها من حال إلى حال هو الله عز وجل. وفيه قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ونفاها الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الذي لا يملك تصرفا لا يتخذ إلها، وأن هؤلاء الذين عبدوا مع الله غيره من المخلوقات إن كانوا يعتقدون فيهم أنهم يصرفون فهذه الآية رد عليهم، لأنها نزلت في أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ونفى الله عنه أن يهدي عمه أبو طالب. لكن هذه هي هداية التوفيق والإلهام، أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان فهذه مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد الناس إلى الطريق الحق. لكن الذي يملك قلوبهم ويهدي هذا ويضل هذا هو الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث للمشركين بيّن لهم جميعا ودعاهم إلى توحيد الله وعرفوا مراده من دعوته، ولهذا عمه أبو طالب عرف المراد، عرف المراد، وهؤلاء أيضا الذين كانوا عنده عرفوا المراد، أترغبوا عن ملة عبد المطلب، يعني دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء واحد وهو توحيد الله عز وجل. فهذه الدعوة هي دلالة الهداية والإرشاد، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى توحيد الله. لكن هؤلاء رفضوا، وعمه رفض أبو طالب، وأبو بكر قبل رضي الله عنه، وعمر قبل، وابن مسعود قبل. إذن الذي جعل قلوب هؤلاء تسلم وقلوب هؤلاء تجحد وتنكر إنما هو الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، قال الله تعالى من يضلل الله فلا هادي له، وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم من دونه أولياء، وقال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالقلوب يعني تصريف القلوب وهدايتها إلى الحق أو إضلالها عن الحق هذا بيد الله عز وجل. لكن البيان هذا نبينا صلى الله عليه وسلم بين للجميع، ومنه ما هنا بين لهم الطريق إلى الله عز وجل، ومع ذلك رفض عمه أبو طالب وأعانه على هذا الإعراض عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، لكن الطوائف التي أسلمت هؤلاء الذين أسلموا الله عز وجل هو الذي صرف قلوبهم للإسلام. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم ذكر ما في الصحيحين، قالوا في الصحيح يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هو الحديث ثابت في الصحيحين. وذكر فيه سبب نزول هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي الشاهد الذي سبق بيانه في الآية. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.